مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
السابعة صباحا بتوقيت الفرنسي.
وعودا محمودا إلى الاستوديو لنبيل شوفان لرابع وآخر نشرات صباح مونتي كارلو. صباح الخير نبيل.
يسعد صباحك بكل الخير يا فيروز، وصباح الخير للمستمعين الكرام. والبداية بالعناوين. بايدن يرحب بحرارة ويؤكد أن محاولة فنلندا والسويد الانضمام لحلف الناتو ستكلل بالنجاح. أول محاكمة لجندي روسي في أوكرانيا. وغوتيريش يدعو روسيا للسماح بتصدير الحبوب المخزنة في الموانئ الأوكرانية. نصر الله يسلم بخسارة حزبه وحلفائه الأغلبية البرلمانية في لبنان ويحض على التعاون بعد انتخابات لا غالب ولا مغلوب. محكمة الاستئناف في باريس تؤكد تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا موجهة إلى شركة لافارج. وأيضا في النشرة، بعد غيابه 30 عام، مقاتلات فرنسية تستقبل توم كروز على سجادة مهرجان كان الحمراء.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعين. نحو 1000 جندي أوكراني من المحاصرين داخل مجمع أزوفستال الصناعي بمدينة ماريوبول استسلموا على ما أعلنت روسيا. موسكو بثت تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر نقل المقاتلين المستسلمين إلى مشفى في منطقة دونيتسك الانفصالية في شرق أوكرانيا. وبينما لا يزال نحو 1000 جندي أوكراني منتشرين داخل المصنع على ما أعلن مسؤول انفصالي موال لروسيا. ويوم أمس قالت موسكو أنها بدأت استخدام جيل جديد، أو قالت إنها بدأت استخدام جيل جديد من أسلحة الليزر في أوكرانيا لأحراق الطائرات المسيرة. أما في كييف فقد بدأت محاكمة جندي روسي أقر بالذنب بتهمة ارتكاب جريمة حرب وقتل عمد في حق مدني أوكراني. والتفاصيل معك هجيرة بن عدة.
فاديم شيشيمارين وهو أول جندي روسي يحاكم بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا اعترف من دون تحفظ بكل التهم المنسوبة إليه. وفي حيثية القضية أن الجندي الروسي انضم بعد تعرض فرقته لهجوم في شمال أوكرانيا إلى 4 من رفاقه الفارين وسرقوا سيارة قرب قرية شوباخيفكا، بينما كان القتيل المدني الذي لم تعلن هويته على دراجة هوائية على جانب الطريق عندما حصلت السرقة بحسب الادعاء الذي قال إن أحد الجنود أمر المتهم بقتل المدني حتى لا يشي بهم، وهو ما حدث على الفور. وقد أكد الكرملين أن المعلومات لديه بشأن القضية حتى الآن ما يحد من إمكانية مساعدة الجندي في غياب تمثيل دبلوماسي. الكرملين اعتبر أيضا أن التهم العديدة بارتكاب جرائم حرب والتي تستهدف الجيش الروسي كانت مزيفة أو مدبرة.
هجيرة، منظمة Human Rights Watch أيضا وثقت حالات أخرى قالت إنها جرائم حرب واضحة ارتكبتها القوات الروسية في منطقتين بأوكرانيا. العلاقات الروسية مع الغرب تتجه لمزيد من القطيعة مستمعينا، بعد أن أعلنت موسكو طرد 85 من موظفي سفارات كل من فرنسا وأسبانيا وإيطاليا ردا على تحركات مماثلة. وعبرت فرنسا عن أسفها للخطوة الروسية ووصفتها بأنها غير مبررة، بينما أعادت أمس واشنطن فتح سفارتها في كييف بعد إغلاقها لمدة 3 أشهر. ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بحرارة بالطلبين التاريخيين المقدمين من فنلندا والسويد الانضمام إلى عضوية الناتو. وأكد في بيان، وذلك قبل أن يستقبل الزعيمين زعيمي البلدين صباح اليوم الخميس في البيت الأبيض، أكد أن إدارته ستعمل مع الكونغرس الأمريكي والحلفاء في الناتو لإدخالهما بسرعة إلى أقوى تحالف دفاعي في التاريخ، فيما تستمر اعتراضات تركيا على عملية الانضمام. محيطات العالم أصبحت في أعلى درجات حرارة وأعلى مستويات حمضية مسجلة، بينما حذر مسؤولون من الأمم المتحدة من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يهدد الالتزامات العالمية بمكافحة التغير المناخي. في حوار مع إذاعة فرنسا الدولية، كشف محمود محي الدين المكلف من طرف الأمم المتحدة للتحضير للقمة المناخية المقبلة في القاهرة، كشف عن أجندة هذه القمة. لنستمع إليه.
لدينا 5 أولويات. الأولوية الأولى هو تبني منهج شامل للتعامل مع تغيرات المناخ والاستثمار في مواجهة تغيرات المناخ الحادة، سواء فيما يرتبط بالتخفيف للانبعاثات الضارة أو ما يرتبط أيضا بالتكيف. الأمر الثاني الخاصة بالتعامل مع موضوع تغيرات المناخ باعتبارها مجال من مجالات التنفيذ للمشروعات وليس للوعود والتعهدات. الأمر الثالث هو التركيز على موضوع التمويل، ولكن بتركيز على الأبعاد الخاصة بالاستثمار وليس الاقتراض، لأن هناك فرص كبيرة للاستثمار والمشاركة وليس فقط زيادة المديونيات. الأمر الرابع يرتبط بالتوجه الإقليمي، التعاون الإقليمي بين الدول المختلفة بما في ذلك إفريقيا باعتبرنا اليوم على أرض إفريقية. والأمر الخامس والأخير هو ما يرتبط بالتوطين أو ما يعرف بلغة الأجانب localization، توطين مشروعات التنمية المستدامة وربطها بتغيرات المناخ.
العقوبات الغربية على روسيا بحسب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أحدثت تأثيرا ضخما، لكن الروبل الروسي ارتفع يوم أمس أمام الدولار وارتد باتجاه أعلى مستوى في 5 أعوام، بينما توقعت وزارة الاقتصاد الروسية أن تقفز أسعار النفط أو أسعار الغاز الروسي للمستهلكين خارج الجمهوريات السوفيتية السابقة. وبسبب العقوبات على الغاز الروسي يتوقع محمد عبد الغني وهو رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في جامعة بني سويفا المصرية أن تستمر الأزمة الغذائية لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة. لنستمع إليه.
ستتفاقم الأوضاع وسيتكون رأي عام مناهض يهدد استقرار هذه الدول، والسبب أن الطبقة العريضة من الفقراء أو المحتاجين لا يقدرون المستوى الصعب الذي تمر به الحكومات وبالنسبة للمدى توفرها، وفي نفس الوقت أسعار السلع والخدمات تم زيادة أسعارها والطلب عليها زاد. على سبيل المثال مصر تعاني بشدة من هذه الأزمة، ولكن لحسن الحظ أنها لديها مخزون من القمح يكفي لنهاية العام. قد تكون الجزائر أقل تأثرا، سوف تتعود عائدات الارتفاع في أسعار الغاز، سوف تعود هذه الخسائر، بل قد تفوق وقد تكون ميزة أو فائض بالنسبة لها.
وبهذا الصدد يسعى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش من خلال اتصالات مكثفة مع روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاولة استعادة صادرات الحبوب الأوكرانية وسط هذه الأزمة. غوتيريش عبر عن تفاؤله خلال اجتماع بشأن الأمن الغذائي في الأمم المتحدة استضافه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. في نفس السياق سيتيح البنك الدولي 30 مليار دولار للمساعدة في منع أزمة الأمن الغذائي، وستذهب غالبية هذا المبلغ إلى الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا وإفريقيا. قال رئيس النيجر محمد بازوم إن القوة المشتركة التابعة لمجموعة دول الساحل الخمسة التي تقاتل المتمردين الإسلاميين في غرب إفريقيا ماتت بعد أن أعلنت مالي الانسحاب منها. من المتوقع أن يلتقي وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان والسعودية الأمير فيصل بن فرحان قريبا في العراق لبحث موضوعات منها إعادة فتح سفارتي البلدين والأزمة في اليمن. وفي اليمن أعلن المتمردون الحوثيون أنهم يدرسون تمديدا محتملا للهدنة التي تتوسط فيها الأمم المتحدة والمقررة لفترة 2 شهر. سلم الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بخسارة حزبه وحلفائه الأغلبية البرلمانية، لكنه قال إنه لا يسع أي فريق أن يدعي أنه حازها، ونتائج هذه الانتخابات ستجعل تركيبة البرلمان مشتتة وبدون أكثرية واضحة تسهل إنجاز الاستحقاقات المقبلة من انتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئيس للبلاد وأيضا حكومة جديدة. مراسلنا من بيروت أولى نصيف.
بعدما كشفت النتائج النهائية للانتخابات النيابية حقائق مفاجئة، منها فقدان حزب الله وحلفائه الغالبية النيابية في البرلمان المنتخب الذي بات يتألف من 3 أقليات لا تستطيع أحدها بمفردها حسم أي موقف، يأتي الاستحقاق التالي بصعوبة مماثلة هي انتخاب رئيس للمجلس وهيئة مكتبه. وبينما رشح حزب الله وحركة أمل الرئيس الحالي للبرلمان نبيه بري لولاية 7 تاريخية، إلا أن الانتخاب يواجه عقبات مهمة أبرزها من نواب المجتمع المدني والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر الذين أعلنوا أنهم لن يقترعوا لبري، ويشترط كل من هؤلاء الحصول على مقعد نائب رئيس المجلس ثمن اقتراعه لبري. فرشح التيار الوطني الحر الياس بوصعب وحزب القوات اللبنانية غسان حصباني والمجتمع المدني ملحم خلف. وتكمن الخشية في توقع حصول بري بالكاد على الغالبية المطلقة من الأصوات، وهذا لم يحدث مرة خلال 3 عقود لوجوده في المنصب بحصوله دائما على أوسع تأييد. وبسبب خسارة حزب الله الغالبية بات ملزما إجراء تسويات فورية على صفقة رئاسة المجلس، رغم أن لا مرشح للمنصب سوى بري. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
جهادية ألمانية سافرت إلى سوريا عندما كانت في 15 من عمرها للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية نالت حكما قضائيا ألمانيا بالسجن لمدة 2 مع وقف التنفيذ. أما هنا في فرنسا فقد أيدت محكمة الاستئناف في باريس اتهامات موجهة إلى مجموعة لافارش الفرنسية للإسمنت بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية استمرار نشاطاتها في سوريا حتى عام 2014 ودفعها أموال إلى التنظيمات الإرهابية. سليمان ياسيني.
مسلسل شركة لافارج للإسمنت عاد إلى الواجهة من جديد بعد تأكيد محكمة الاستئناف في باريس تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية التي طالت الشركة من خلال أنشطتها في سوريا إلى غاية 2014. هيئة التحقيق الباريسية كانت مدعوة لإصدار قرارها في القضية مرة جديدة ردا على طلبين تقدمت بهما مجموعة لافارج لإبطال التهم المنسوبة إليها. وفي هذه الدعوة القضائية التي فتحت في 2017 يشتبه بأن مجموعة لافارج دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا لافارج سايمون سيريا مبالغ بملايين اليورو لمجموعات إرهابية لا سيما تنظيم الدولة الإسلامية لمواصلة أنشطة مصنع للإسمنت في جلابية في خضم الحرب. وكشفت التحقيقات أن المبالغ المالية التي يعتقد أنها سددت لتنظيم الدولة الإسلامية وحده تتراوح ما بين أكثر من 4 ملايين و10 ملايين يورو. كما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتا لتنظيم الدولة الإسلامية ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية.
طرح رئيس المجلس الأوروبي البلجيكي شارل ميشيل فكرة وضع عملية انضمام تدريجيا إلى الاتحاد الأوروبي، وطالب بإنشاء مجتمع جيوسياسي أوروبي من أجل انضمام المزيد من البلدان للاتحاد، متبنيا اقتراح المجتمع السياسي الأوروبي الذي أثاره الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مطلع أيار مايو أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. خبراء في الأرصاد الجوية الفرنسية رجحوا بأن شهر أيار الجاري سيكون الأكثر حرارة في تاريخ البلاد في مثل هذا الشهر، حيث ستصل درجة الحرارة في الأيام المقبلة إلى 35 درجة في جنوب فرنسا.
رسالة مهرجان كان السينمائي الدولي. ميشا خليل، دوني كومبياجي.
وهناك في جنوب فرنسا مستمعين، النجم الأمريكي توم كروز كان الحدث المنتظر من قبل الجمهور في الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي. عودة إلى اليوم الحافل للنجم الهوليودي ووقف عند أهم عروض المسابقة مع ميشا خليل مفادة إذاعة مونتي كارلو الدولية إلى كان.
عاد توم كروز إلى الكروزيت بعد 30 عاما على مشاركته الأولى في مهرجان كان ليقدم في هذه الدورة 75 توب غان مافريك، وهو الجزء الثاني لفيلمه الأول توب غان الذي كان وراء شهرته العالمية. تحدث توم كروز عن مراحل حياته المهنية مع الصحفيين، ثم وقف أمام عدسات المصورين قبل أن يصعد أدراج قصر المهرجانات مع مجموعة من النجوم. وقامت دورية الاستعراض الجوي الفرنسي بجولة في سماء مدينة كان مطلقة دخانا بألوان العلم الفرنسي كالتفاتة إلى دوره في الفيلم كتيار في البحرية الأمريكية. عروض المسابقة الرسمية مستمرة، ويعرض هذا المساء فيلم أرماجادن تايم للمخرج الأمريكي جيمس غراي وفيلم إيو للمخرج البولندي يرزي سكوليموفسكي، كما يعرض فيلم حرقة للمخرج التونسي لطفي ناثان المشارك في فعالية نظرة ما. ميشا خليل ودوني كامياجي من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
بالفعل ميشا الحضور كانوا أو الاستقبال النجم السينمائي من قبل المقاتلات الفرنسية التي حلقت فوق السجادة الحمراء أذهل الحضور في مهرجان كان. شكرا لكما ميشا ودوني. نهاية النشرة مستمعين، إليكم أبرز عناوينها. بايدن يرحب بحرارة ويؤكد أن محاولة فنلندا والسويد الانضمام لحلف الناتو ستكلل بالنجاح، وغوتيريش يدعو روسيا للسماح بتصدير الحبوب المخزنة في الموانئ الأوكرانية. نصر الله يسلم بخسارة حزب الله وحلفائه الأغلبية البرلمانية في لبنان ويحض على التعاون.